بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الأول بشرح كتاب ستة مواضع من مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 21 جمادى الآخر للعام 37 بعد 144. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آله: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا لعل الله أن يلهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. الموضع الأول: قصة نزول الوحي. وفيها أن أول آية أرسله الله بها: يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله: ولربك فاصبر.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح متن ستة مواضع من السيرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعد أن انتهينا من شرح قواعد القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام. ومتن القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام فيه زيادة، هي عبارة عن أمثلة ضربها المصنف رحمه الله لهذه القواعد الأربع، يعني نكتفي بشرح أصول القواعد دون قراءة الأمثلة. من أراد أن يقرأ الأمثلة، وأغلبها يتعلق بالطهارة، خاصة بقاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين مثله لا يزول بالشك، ونحو ذلك مما يدخل في القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام. فيعني فليرجع إلى المتن، ومن أشكر عليه شيء فليخبرني. ولكن الذي يعني تلزمون به حفظ القواعد الأربع فقط التي تدور عليها الأحكام دون الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك. ومتن ستة مواضع من السيرة أورد فيه مصنفه رحمه الله تعالى ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها انتقاء من سيرته صلى الله عليه وسلم لما فيها من فوائد رآها كما يأتي في كل موضع. فهي مواضع منتقاة. نعم. طيب، وبين أن الغرض من انتقاء هذه المواضع أن يبين لقارئها دين الأنبياء، فانتقاها على هذا الأصل والأساس، فبين لنا وجه الانتقاء. لم ينتقي عبثا، لم ينتقى مواضع بها يفهم القارئ ما هو دين الأنبياء وما هي دعوة الرسل، لأن الغرض من دراسة السيرة ليس مجرد القصص كما علي القصاص والوعاظ الذين خالفوا السنة، الذين ذمهم السلف اعتمدوا على القصص المجرد الذي إما أن يتنافى مع العقيدة أو لا يستفاد منه شيء، لا في عقيدة ولا في عبادة أو معاملة. وأما العلماء الذين هم على المنهج الصحيح إذا درسوا السيرة إنما يدرسونها كي يأخذوا منها الدروس التي يتعلم منها العقيدة أو يستفاد منها في تصحيح عبادة أو في بيان معاملة من معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان أخلاقه وشمائله ونحو ذلك مما يستفيد منه العبد، أو أن يسرد فيها تاريخ من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم نحو تاريخ الغزوات، ما يتعلق بالوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب بيان سيرته كما جاءت دون أن يحرف في معناها ودون أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح عنه. ومن ثم كانت السير عامة، يعني ما يتعلق بالتراجم، سواء كان هذا يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتراجم الصحابة والعلماء، كان يتوسع فيها في ذكر الأخبار. وإذا تأملنا السيرة النبوية لابن هشام التي بناها على السير والمغازي لمحمد بن إسحاق، نجد أن الكثير منها لم يروى بإسناد متصل أو بإسناد صحيح، فبعضها يرويه محمد بن إسحاق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة دون إسناد، وبعضها يرويه لكن إسناد ضعيف. وابن هشام هو كما ذكرنا إنما نقل سيرة محمد بن إسحاق المسمى بالمغازي والسير. نعم. ولذلك الذي عليه المحققون أنه لا يفرق بين السيرة وغيرها في أهمية الإسناد. نعم البعض كان يتساهل في ذلك نحو ما روي عن أحمد في هذا الباب، ولكن لا يعني هذا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء بغير إسناد صحيح. ولكن هناك من الوقائع ما قد يكون اشتهر ذكره، فهذه الوقائع اشتهر ذكرها وتناقلها العلماء بالقبول، قد لا يحتاج في ذكرها الإسناد أحيانا، هذا يقدر بقدره، كما هو الحال أيضا في بعض الآثار والأحاديث. فعلى سبيل المثال صحيفة أبي بكر بن حزم التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وفي غير ذلك، فصحيفة مشهورة تداولها العلماء بالقبول وتغني شهرتها عن إسنادها إن كانت مرسلة من جهة الإسناد، وهي من قبيل الوجادة، أي وجدت هذه الصحيفة عند أبي بكر ابن حزم مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتعلق بالرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فما ذكر منها واشتهر ذكره وتنقلت كتب السير دون إنكار، هذا وإن لم يكن لبعضها إسناد ولكنه يقبل لشهرته. مسألة السيرة الكلام فيها طول، ولكن الذي يعنينا الآن أن المصنف قد بنى انتقاءه لهذه المواضع على ما بين من أنه اختار المواطن التي بها يفهم دين الأنبياء، فقال فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة، وهذا حال كثير من القصاص الذين ذمهم السلف. لذلك كما جاء عن أحد السلف لعله الأوزعي على ما أذكر الآن أو غيره لعله سفيان، قال إنك تجلس إلى القصاص أو الواعظ الدهر لا تتعلق منه بشيء، لا تأخذ منه شيئا يفيدك في دينك، وتجلس إلى العالم ساعة تتعلم منه الكثير. هذا الفرق بين العالم والقصاص، وهذا حال كثير من أهل زماننا الذين تعلقوا بالقصاص نحو محمد حسان عبد الحميد كشك ومحمد حسين يعقوب إلى آخر هؤلاء. اسأل هذا أحدهم، اسأله ماذا استفدت أنت تستمع إلى هؤلاء 10 سنوات، وبعضهم كان معهم 20 سنة. المنصف منهم خاصة ممن عرف الحق بعد ذلك يقول والله ما استفدت منهم شيئا إلا قليلا. هذا القليل الذي قد يكون استفاده إنما استفادوا لما تلبسوا أحيانا بلباس العلماء أو تحدثوا بلسان العلماء أحيانا فقط. فهذا حال القصاص، يشبهون يعني من كان يقص في زمن الصحابة، ف يعني لما دخل ابن عمر على أحدهم أنكر عليه وقال له عليك أن تقوم، أمره بأن يقوم، فلما أبى استدعى له الشرطي حتى يقيمه من مكانه. هكذا كان حكم الصحابة على القصاص، كما أخرج هذا ابن وضاح وغيره في البدع والنهي عنها. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه قال لم يكن القصص على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على زمن أبي بكر ولا على زمن عمر ولا على زمن عثمان، فلما وقعت الفتنة كانت القصص. يعني لم يظهر القصاص إلا في زمن الفتنة، كان هذا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والآثار في ذم القصص كثيرة، أوروى بعضها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها. نعم بأسانيد صحيح. نعم. طيب اقرأ الموضوع الأول مرة أخرى. الموضوع الأول ينتهي الموضوع الأول طويل. اقرأ متأسرا الموضع الأول.
قال رحمه الله تعالى الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسلها الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر.
نعم. أما قول المصنف هنا أن أول آية أرسل الله بها يا أيها المدثر يشير إلى الإرسال دون النبوءة على قول من فرق بينهما، والمصنف ممن يذهب إلى هذا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي كان نبيا بإقرأ لما جاءه جبريل في غار حراء فقال له اقرأ يا محمد، فقال ما أنا بقارئ الحديث، حديث عائشة الذي افتتح به البخاري صحيحه بعد حديثنا مع أعمال والنيات في كتاب بدء الوحي في قصة الوحي. وبعد ذلك انقطع الوحي عنه ثم جاءه جبريل مرة أخرى فنزل عليه وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأمره بالإنذار فكانت الرسالة. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي هذه المرة ذهب خائفا إلى خديجة رضي الله عنها وأخذ يقول لأهل بيته زملوني زملوني، فنزلت أو كان هذا موطن نزول هذه الآيات، فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فلذلك هذا معنى قول جابر ومن قال القولي أن أول ما نزل من القرآن يا أيها المدثر، يعني يقصد بعد الرسالة أو بعد انقطاع الوحي، بعد انقطاع الوحي فترة كان أول ما نزل يا أيها المدثر. وأما أول السور نزول على الإطلاق هي سورة اقرأ، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. نعم الآيات. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان والزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنهم قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
نعم. طيب. نعم. بين المصنف رحمه الله في هذا الكلام أن المشركين من مشرك العرب كانوا يفعلون أشياء كثيرة يعلمون أنها تخالف أمر الله، وأنها لم يشرعها الله عز وجل، ولكنهم كانوا يكذبون على الله. وذلك أن المشركين من العرب كانوا على بقايا ملة إبراهيم، وكان منهم من بقي على ملة إبراهيم نحو زيد ابن نفيل رحمه الله، الذي مات قبل البعثة، فكان على ملة إبراهيم كما أخرج هذا البخاري في قصة طويلة له. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل بعثته لم يتلبث بالشرك، بل كان على الحنيفية على ملة إبراهيم، ولم يشارك المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام وغيرها. فالمشركون قديما، أي المشرك العرب، كانوا يفعلون بعض الشرائع التي أخذوها عن ملة إبراهيم، فكانوا يحجون ويعتمرون على بقايا ملة إبراهيم، ولكنهم حرفوا هذا، كما أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا ملكته ولم يملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قط إذا وصلوا إلى قولهم: إلا شريكا ملكته ولم يملك. فكان يدعوهم إلى أن يقفوا عند هذا الحد ولا يذكروا الاستثناء. فكانوا يعني يعتقدون أن الربوبية لله وحده، وأن الله ملك هذه الآلهة التي اتخذوها وسائط تقربهم إلى الله. ولذلك كانت حجتهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما في القواعد الأربع قالوا: ما عبدناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فيتوافق كلام المصنف هنا في هذا الموضع مع ما قرره في القواعد الأربع. وقال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي حقيقة الأمر هم يعبدون الشيطان، كما ذكرنا في حال العزة هي عبارة عن شيطانة، امرأة ناشرة شعرها كانت شيطانة، هم يظنون أنهم يعبدون هذا البيت أو هذا الحجر الذي يقدسونه وبنوا جعلوا عليه الأسطار وعظموه، هم في حقيقة هم يعبدون الشيطان. ولهذا نهى الله عن ذلك. وكما بين سبحانه في سورة ياسين قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي شيطان أفلم تكونوا تعقلون. نعم طيب اقرأ. نعم فكان قبل أن تقرأ كان أول ما أمر الله برسوله أن ينذر هؤلاء من مشركي العرب الذين بعث، ثم امتد أو كانت النظر إلى العالمين، ليست خاصة بمشركي العرب، ولكن أول من بعث فيهم العرب وكانوا يعبدون آلهة متفرقة، فكانوا يعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام والأشجار كما بينا في القواعد الأربعة. ولذلك كان الأمر بالإنذار مطلقا، فقال يا أيها المدثر قم فأنذر كل أهل الأرض. كان الإنذار عاما لم يكن خاصا بمشركي العرب. ويتضمن هذا الإنذار تحذيرهم من الشرك ومن صور الفواحش التي يقعون فيها ما ظهر منها وما بطن. نعم طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم، وما هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس.
نعم كما قال الشيخ الفوزان هذا الفوزان أم منه؟ نعم كما قال الشيخ الفوزان حفظ الله هنا في شرحه على هذه الرسالة أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار عن الشرك حيث قال الله تعالى والرجز فهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا، إنما هذه نوي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك. وهذه يعني هي نكتة دعوة الرسل أي مربط الفرس كما يقال في الدعوة، ولذلك أحسن المصنف بذكر هذا الموضع الذي هو من السيرة، فالذين يدرسون السيرة ويتعرضون لبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لحال العرب قبل البعثة خاصة أو حال أهل الأرض عامة ممن كانوا على الشرك قبل البعثة لا يبينون هذا، بل يمرون عليه مرور الكرام أو يتأولون الكلام أو يحرفونه الموضع. فبعضهم يصوروا أن الأصنام كانت هي المعبودات التي تعبد فقط، وأن الأصنام عبارة عن حجارة هكذا تصوير ساذج، لا ما كانوا يعبدون الأصنام لأنها حجارة فقط، بل كانوا يعتبرون الأصنام هذه صورة مقدسة لرجال صالحين عندهم، وكانوا من خلال ذلك يعبدون الجن أيضا ويعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين أي الأموات الذين قدسوهم وعظموهم. فمن يتعرض لهذا الموضع من السيرة ينبغي أن يبين هذا، أن يبين ما معنى الشرك الذي وقع فيها هؤلاء، وما هو التوحيد الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا أمر فارق في المسألة. طيب. نعم اكتفي بهذا. طيب
قال رحمه الله تعالى ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد
الهجرة، خصوصا إذا عرفت أنت لم تقرأ هذا، خصوصا إذا عرفت اقرأ.
خصوصا إذا عرفت أن رغدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تقرأ إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين. فإذا عرفت أن تلك الأمور
نعم يعني أن ما بينه مصنف من أمره صلى الله عليه وسلم بالإنذار أي بإنذاره من الوقوع في الشرك وبأمره بالتوحيد هذا أعظم من الأمر بالصلاة. ولذلك الأمر بالصلاة لم يفرض إلا بعد هذا الأمر بالإنذار بسنوات، فكان أول ما أمر به أن ينذر العالمين عن الوقوع في الشرك وعلى ترك صور الشرك كلها بدءا بالشرك الأكبر. وأما الصلوات وإن كانت بلا شك عظيمة من أهم أوامر هذا الدين بعد التوحيد، ولكنها لم تفرض في أول الأمر، مما دل على أن الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك أعظم من الأمر بالصلاة. الصلاة لما فرضت في ليلة المعراج، كان هذا في السنة العاشرة بعد البعثة وقبل الهجرة، وكان هذا أيضا بعد هجرة الحبشة، لأن الهجرة الحبشة كان في العام الثامن. طيب أخرى.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
نعم، كما بينا وكما قال الشيخ الفوزان هنا المسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه وأصحابه أي في الشعب إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يعني لم يكن هذا لأنهم أمروهم بترك الزنا فقط أو أمروهم بترك الفواحش من السرقة ونحو ذلك أو من ترك الغيبة أو ترك النميمة، لا، إنما حاربوه لأنه أنذرهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد، ولولا ذلك ما حاربوه. لذلك هؤلاء الدعاء الذين تركوا التوحيد وتركوا النظارة عن الشرك في دعوتهم تجد أن الكل يلتف حولهم، لا ينكرون عليهم شيئا، يأمرونهم بالفضائل الأخلاق، يأمرونهم بالإيش بالصلاة في المسجد لا بأس، ها؟ لا إشكال عندهم. أما إذا أمروهم بالتوحيد ونهوهم عن الشرك بكل صوره هنا يكون محك الابتلاء وتحدث المفارقة، فهذا الذي أراده المصنف من ذكر هذا الموضع من السيرة. رجوت أن تعرف المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد فهذا هو المجلس الأول بشرح كتاب ستة مواضع قصيرة من جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخر للعام 37 بعد 104 و1000. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه آدم: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. لعل الله أن يشمك دين الأنبياء لتتبعهم ودين المشركين لتتركهم. فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح متن ستة مواضع من السيرة للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بعد أن انتهينا من شرح قواعد القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام. ومتن القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام فيه زيادة، يعبر عن أمثلة ضربها المصنف رحمه الله لهذه القواعد الأربع. يعني نكتفي بشرح أصول القواعد دون قراءة الأمثلة. من أراد أن يقرأ الأمثلة، ويغلبها يتعلق بالطهارة، خاصة بقاعدة اليقين لا يزول إلا بيقين مثله لا يزول بالشك، ونحو ذلك مما يدخل في القواعد الأربع التي تدور عليها الأحكام. فيعني فليرجع إلى المتن، ومن أشكر عليه شيء فليخبرني. ولكن الذي يعني تلزمون به حفظ القواعد الأربع فقط التي تدور عليها الأحكام دون الأمثلة التي ذكرها بعد ذلك. ومتن ستة مواضع من السيرة أورد فيه مصنفه رحمه الله تعالى ستة مواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم انتقاها انتقاء من سيرته صلى الله عليه وسلم لما فيها من فوائد رآها كما يأتي في كل موضع. فهي مواضع منتقاة. نعم. طيب، وبين أن الغرض من انتقاء هذه المواضع أن يبين لقارئها دين الأنبياء، فانتقاها على هذا الأصل والأساس، فبين لنا وجه الانتقاء. لم ينتقي عبثا، لم ينتقى مواضع بها يفهم القارئ ما هو دين الأنبياء وما هي دعوة الرسل. لأن الغرض من دراسة السيرة ليس مجرد القصص كما عليه القصاص والوعاظ الذين خالفوا السنة، الذين ذمهم السلف، اعتمدوا على القصص المجرد الذي إما أن يتنافى مع العقيدة أو لا يستفاد منه شيء، لا في عقيدة ولا في عبادة أو معاملة. وأما العلماء الذين هم على المنهج الصحيح إذا درسوا السيرة إنما يدرسونها كي يأخذوا منها الدروس التي يتعلم منها العقيدة أو يستفاد منها في تصحيح عبادة أو في بيان معاملة من معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان أخلاقه وشمائله ونحو ذلك مما يستفيد منه العبد، أو أن يسرد فيها تاريخ من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم نحو تاريخ الغزوات، ما يتعلق بالوقائع التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا من باب بيان سيرته كما جاءت دون أن يحرف في معناها ودون أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يصح عنه. ومن ثم كانت السير عامة، يعني ما يتعلق بالتراجم سواء كان هذا يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو بتراجم الصحابة والعلماء كان يتوسع فيها في ذكر الأخبار. وإذا تأملنا السيرة النبوية لابن هشام التي بناها على السير والمغازي لمحمد بن إسحاق نجد أن الكثير منها لم يروى بإسناد متصل أو بإسناد صحيح، فبعضها يرويه محمد بن إسحاق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة دون إسناد، وبعضها يرويه لكن إسناد ضعيف. وابن هشام هو كما ذكرنا إنما نقل سيرة محمد بن إسحاق المسمى بالمغازي والسير. نعم. ولذلك الذي عليه المحققون أنه لا يفرق بين السيرة وغيرها في أهمية الإسناد. نعم البعض كان يتساهل في ذلك نحو ما روي عن أحمد في هذا الباب، ولكن لا يعني هذا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء بغير إسناد صحيح. ولكن هناك من الوقائع ما قد يكون اشتهر ذكره، فهذه الوقائع اشتهر ذكرها وتناقلها العلماء بالقبول قد لا يحتاج في ذكرها الإسناد أحيانا، هذا يقدر بقدره كما هو الحال أيضا في بعض الآثار والأحاديث. فعلى سبيل المثال صحيفة أبي بكر بن حزم التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقات وفي غير ذلك، فصحيفة مشهورة تداولها العلماء بالقبول وتغني شهرتها عن إسنادها إن كانت مرسلة من جهة الإسناد، وهي من قبيل الوجادة، من قبيل الوجادة أي وجدت هذه الصحيفة عند أبي بكر ابن حزم مكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما يتعلق بالرسائل التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، فما ذكر منها واشتهر ذكره وتنقلت كتب السير دون إنكار هذا وإن لم يكن لبعضها إسناد ولكنه يقبل لشهرته. مسألة السيرة الكلام فيها طول، ولكن الذي نعم يعنينا الآن أن المصنف قد بنى انتقاءه لهذه المواضع على ما بين من أنه اختار المواطن التي بها يفهم دين الأنبياء. فقال في إن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة، وهذا حال كثير من القصاص الذين ذمهم السلف. لذلك كما جاء عن أحد السلف لعله الأوزعي على ما أذكر الآن أو غيره لعله سفيان، قال إنك تجلس إلى القصاص أو الواعظ الدهر لا تتعلق منه بشيء إلا تأخذ منه شيئا يفيدك في دينك، وتجلس إلى العالم ساعة تتعلم منه الكثير. هذا الفرق بين العالم والقصاص، وهذا حال كثير من أهل زماننا الذين تعلقوا بالقصاص نحو محمد حسان عبد الحميد كشك ومحمد حسين يعقوب إلى آخر هؤلاء. اسأل هذا أحدهم، اسأله ماذا استفدت أنت تستمع إلى هؤلاء 10 سنوات كان معهم 20 سنة، المنصف منهم خاصة ممن عرف الحق بعد ذلك يقول والله ما استفدت منهم شيئا إلا قليلا. هذا القليل الذي قد يكون استفاده إنما استفاده لما تلبسوا أحيانا بلباس العلماء أو تحدثوا بلسان العلماء أحيانا فقط، فهذا حال القصاص يشبهون من كان يقص في زمن الصحابة، لما دخل ابن عمر على أحدهم أنكر عليه وقال له عليك أن تقوم، أمره بأن يقوم، فلما أبى استدعى له الشرطي حتى يقيمه من مكانه. هكذا كان حكم الصحابة على القصاص، كما أخرج هذا ابن وضاح وغيره في البدع والنهي عنها. وكذلك ثبت عن ابن عمر أنه قال لم يكن القصص على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على زمن أبي بكر، ولا على زمن عمر، ولا على زمن عثمان. فلما وقعت الفتنة كانت القصص، يعني لم يظهر القصاص إلا في زمن الفتنة. كان هذا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والآثار في ذم القصص كثيرة، أوروى بعضها ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، نعم، بأسانيد صحيحة. طيب اقرأ الموضوع الأول مرة أخرى. الموضوع الأول ينتهي الموضوع الأول طويل. اقرأ متأسرا الموضع الأول.
قال رحمه الله تعالى الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسلهم الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر.
نعم. أما قول المصنف هنا أن أول آية أرسل الله بها يا أيها المدثر، يشير إلى الإرسال دون النبوءة على قول من فرق بينهما، والمصنف ممن يذهب إلى هذا، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، كان نبيا بإقرأ لما جاءه جبريل في غار حراء فقال له اقرأ يا محمد، فقال ما أنا بقارئ الحديث، حديث عائشة الذي افتتح به البخاري صحيحه بعد حديثنا مع أعمال والنيات في كتاب بدء الوحي، في قصة الوحي. وبعد ذلك انقطع الوحي عنه، ثم جاءه جبريل مرة أخرى فنزل عليه وقال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، فأمره بالإنذار فكانت الرسالة. وفي هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي هذه المرة ذهب خائفا إلى خديجة رضي الله عنها وأخذ يقول لأهل بيته زملوني زملوني، فنزلت أو كان هذا موطن نزول هذه الآيات، فقيل له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فلذلك هذا معنى قول جابر ومن قال القولي أن أول ما نزل من القرآن يا المدثر، يعني يقصد بعد الرسالة أو بعد انقطاع الوحي، بعد انقطاع الوحي فترة كان أول ما نزل يا المدثر. وأما أول السور نزول على الإطلاق هي سورة اقرأ، سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، نعم الآيات.
أكمل. قال رحمه الله تعالى فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والزنا، وعرفت أيضا أنهم يفعلون شيئا من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك.
أكمل.
وأجلها عندهم الشرك، فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فأول ما أمره الله به الإنذار عنهم قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما.
نعم. طيب. نعم. بين المصنف رحمه الله بهذا الكلام أن المشركين من مشرك العرب كانوا يفعلون أشياء كثيرة يعلمون أنها تخالف أمر الله وأنها لم يشرعها الله عز وجل، ولكنهم كانوا يكذبون على الله. وذلك أن المشركين من العرب كانوا على بقايا ملة إبراهيم، وكان منهم من بقي على ملة إبراهيم نحو زيد بن نفيل رحمه الله الذي مات قبل البعثة، فكان على ملة إبراهيم كما أخرج هذا البخاري في قصة طويلة له. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قبل بعثته لم يتلبث بالشرك بل كان على الحنيفية على ملة إبراهيم، ولم يشارك المشركين في عبادتهم لغير الله من الأصنام وغيرها. فالمشركون قديما المشرك العرب كانوا يفعلون بعض الشرائع التي أخذوها عن ملة إبراهيم، فكانوا يحجون ويعتمرون على بقايا ملة إبراهيم، ولكنهم حرفوا هذا كما أخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت ويقولون لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا ملكته ولم يملك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قط إذا وصلوا إلى قولهم إلا شريكا ملكته ولم يملك، فكان يدعوهم إلى أن يقفوا عند هذا الحد ولا يذكروا الاستثناء. فكانوا يعني يعتقدون أن الربوبية لله وحده، وأن الله ملك هذه الآلهة التي اتخذوها وسائط تقربهم إلى الله. ولذلك كانت حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، كما في القواعد الأربع قالوا ما عبدناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فيتوافق كلام المصنف هنا في هذا الموضع مع ما قرره في القواعد الأربع. وقال تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ففي حقيقة الأمر هم يعبدون الشيطان كما ذكرنا في حال العزة، يعبر عن شيطانة امرأة ناشرة شعرها كانت شيطانة، هم يظنون أنهم يعبدون هذا البيت أو هذا الحجر الذي يقدسونه وبنوا على أو جعلوا عليه الأسطار وعظموه، وفي حقيقة هم يعبدون الشيطان. ولهذا نهى الله عن ذلك. وكما بين سبحانه في سورة ياسين قال ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي الشيطان أفلم تكونوا تعقلون. نعم. فكان قبل أن تقرأ كان أول ما أمر الله برسوله أن ينذر هؤلاء من مشركي العرب الذين بعثوا، ثم امتد أو كانت النظر إلى العالمين، ليست خاصة بمشركي العرب، ولكن أول من بعث فيهم العرب وكانوا يعبدون آلهة متفرقة فكانوا يعبدون الجن ويعبدون الملائكة ويعبدون الأصنام والأشجار كما بينا في القواعد الأربع. ولذلك كان الأمر بالإنذار مطلق مطلقا. فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر كل أهل الأرض. كان الإنذار عاما لم يكن خاصا بمشرك العرب. ويتضمن هذا الإنذار تحذيرهم من الشرك ومن صور الفواحش التي يقعون فيها ما ظهر منها وما بطن. نعم. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن منهم من تعلق على الأصنام، ومنهم من تعلق على الملائكة وعلى الأولياء من بني آدم، ويقولون ما نريد منهم إلا شفاعتهم. وما هذا بدأ بالإنذار عنه في أول آية أرسله الله بها، فإن أحببت هذه المسألة فيا بشراك، خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس.
نعم، كما قال الشيخ الفوزان، هذا الفوزان أم من هو؟ نعم، كما قال الشيخ الفوزان حفظ الله هنا في شرحه على هذه الرسالة: أول ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الإنذار عن الشرك، حيث قال الله تعالى: والرجز فاهجر، وذلك قبل أن يؤمر بالإنذار عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا. إنما هذه نوي عنها فيما بعد، ولكن أول ما أمر به ترك الشرك. وهذه يعني هي نكتة دعوة الرسل، أي مربط الفرس كما يقال في الدعوة. ولذلك أحسن المصنف بذكر هذا الموضع الذي هو من السيرة، فالذين يدرسون السيرة ويتعرضون لبداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو لحال العرب قبل البعثة خاصة، أو حال أهل الأرض عامة ممن كانوا على الشرك قبل البعثة، لا يبينون هذا، بل يمرون عليه مرور الكرام أو يتأولون الكلام أو يحرفونه عن موضعه. فبعضهم يصور أن الأصنام كانت هي المعبودات التي تعبد فقط، وأن الأصنام عبارة عن حجارة هكذا تصوير ساذج. لا، ما كانوا يعبدون الأصنام لأنها حجارة فقط، بل كانوا يعتبرون الأصنام هذه صورة مقدسة لرجال صالحين عندهم، وكانوا من خلال ذلك يعبدون الجن أيضا، ويعبدون الملائكة، ويعبدون الصالحين أي الأموات الذين قدسوهم وعظموهم. فمن يتعرض لهذا الموضع من السيرة ينبغي أن يبين هذا، أن يبين ما معنى الشرك الذي وقع فيه هؤلاء، وما هو التوحيد الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أمر فارق في المسألة. طيب، نكتفي بهذا. طيب، خلاص.
قال رحمه الله تعالى: ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد،
خصوصا إذا عرفت أنت لم تقرأ هذا، خصوصا إذا عرفت، اقرأ مرة،
خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس. ولم تفرض إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب وموت أبي طالب وبعد هجرة الحبشة بسنتين.
يعني أن ما بينه المصنف من أمره صلى الله عليه وسلم بالإنذار، أي بإنذاره من الوقوع في الشرك وبأمره بالتوحيد، هذا أعظم من الأمر بالصلاة. ولذلك الأمر بالصلاة لم يفرض إلا بعد هذا الأمر بالإنذار بسنوات. فكان أول ما أمر به أن ينذر العالمين عن الوقوع في الشرك وعلى ترك صور الشرك كلها. بدءا من الشرك الأكبر. وأما الصلوات وإن كانت بلا شك عظيمة من أهم أوامر هذا الدين بعد التوحيد، ولكنها لم تفرض في أول الأمر، مما دل على أن الأمر بالتوحيد أو النهي عن الشرك أعظم من الأمر بالصلاة. فالصلاة إنما فرضت في ليلة المعراج، وكان هذا في السنة العاشرة بعد البعثة وقبل الهجرة، وكان هذا أيضا بعد هجرة الحبشة. إن الهجرة الحبشة كان في العام الثامن. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة.
نعم، كما بينا وكما قال الشيخ الفوزان هنا المسألة أنهم ما عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضايقوه وحاصروه وأصحابه أي في الشعب إلا من أجل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يعني لم يكن هذا الأمر مثلا أمروهم بترك الزنا فقط أو أمروهم بترك الفواحش من السرقة ونحو ذلك أو من ترك الغيبة أو ترك النميمة، لا، إنما حاربوه لأنه أنذرهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد، ولولا ذلك ما حاربوه. لذلك هؤلاء الدعاء الذين تركوا التوحيد وتركوا النذار عن الشرك في دعوتهم تجد أن الكل يلتف حولهم، لا ينكرون عليهم شيئا، يأمرونهم بالفضاء الأخلاق، يأمرونهم بالإيش بالصلاة في المسجد لا بأس، لا إشكال عندهم. أما إذا أمروهم بالتوحيد ونهوهم عن الشرك بكل صوره هنا يكون محك الابتلاء وتحدث المفارقة. هذا الذي أراده المصنف من ذكر هذا الموضع من السيرة. رجوت أن تعرف المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.